بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس انتهينا من قراءة ما يتصل بالتفسير وعلوم القرآن من صحيح الإمام البخاري، يسر الله قراءة كتاب بدء الوحي وكتاب التفسير وكتاب فضائل القرآن وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة وكتاب التوحيد. وكان لي كلمة أحببت أن أقولها في بيان منهج الإمام البخاري رحمه الله تعالى وطريقته فيما قرأناه، ولكن الوقت يعني كان في نهايته. وقبل أن نبدأ الآن القراءة في صحيح الإمام مسلم، أحب أن أذكر شيئا من ملامح منهج الإمام البخاري رحمه الله. أولا، الإمام البخاري إمام رواية ودراية، فهو حفظ السنة ورواها وقدمها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فجزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. وهو أيضا في هذا الجانب إمام دراية، إمام فقه وعلم، وكما قال العلماء فقه الإمام البخاري في تبويباته، وأيضا أقول وفي إيراده للأحاديث في مناسبتها. تعلم مثلا أن هذا الحديث تفسيرا للفظة في الآية، أو أن هذا الحديث يرجح به البخاري أحد الأقوال المذكورة في الآية، أو أنه يرجح سببا قيل في نزول هذه الآية كونه يقتصر على هذه الرواية دون غيرها إلى غير ذلك. فهو إمام فقيه عالم، فمن يقول إنه فقط مجرد لا يعرف زاملة علم يحفظ فقط، هذا كلام خاطئ وغير صحيح، وقد يكون صاحب نية سيئة في من يقول هذا الكلام، والعلم عند الله عز وجل. لكن نحن نقول هو إمام رواية ودراية رحمه الله تعالى. وقد لمسنا هذا ووجدناه في تبويباته في كتاب فضائل القرآن، في كتاب فضائل القرآن. وقد كتب الآن بعض العلماء بحوثا في فقه الإمام البخاري من خلال تبويباته، وبخاصة مثلا في كتاب فضائل القرآن. هذا الكتاب فيه مسائل مهمة جدا. وأنا أقول أيها الإخوة، الإمام البخاري رحمه الله حريص وعن أن يبدي رأيه، ولكن بطريقة علمية، وقد أخذ منه هذا المنهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد على سنن وعلى طريقة الإمام البخاري رحمه الله، يريد الآية يريد الحديث. ولا شك أيضا أن فقهه رحمه الله تعالى فيما أورده، فيما بوبه، فيما يعلق عليه رحمهم الله تعالى جميعا. الأمر الثاني، علمنا كذلك منزلة تفسير السنة وللقرآن الكريم، وأن ما ذكره البخاري رحمه الله تطبيق واقعي لتفسير القرآن الكريم. فالبخاري رحمه الله بين أو في منهجه من خلال ما يستنبط من طريقته أنه رحمه الله إما أن يذكر أحاديث في بيان غريب آية، أو في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم المذكور في الآية الكريمة. وهذا ولا شك يدل على براعته وعلى سعة أفقه رحمه الله تعالى. وهذا في بيان منزلة تفسير القرآن بالسنة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنها هي المرتبة الثانية. ويعظم ذلك فيما يريده البخاري أيضا حين يفسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بالقرآن، وهذا أعلى درجات التفسير. ما في شك هو أعلاها، أولها هو أن يفسر القرآن بالقرآن، ولكن هذه المرتبة أيضا لها مراتب، وأعلاها أن يفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية بالآية. فيفسر مثلا، مر بنا فسر الظلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسر الظلم عليه الصلاة والسلام بآية لقمان، إن الشرك لظلم عظيم، إلى غير ذلك. فهذا يعتبر أعلى مراتب تفسير القرآن بالقرآن، أن يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير الآية بآية أخرى، أن يذكر بآية أخرى. هذا ولا شك من أعلى وأعلى رتب مقامات التفسير، وليس بعدها علو، يعني ليس بعد تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية بالآية ليس بعد هذا التفسير تفسير، وهو يعتبر أعلى مقامات وأعلى منازل التفسير. أيضا أيها الإخوة، يعني من يعني منهج الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومما أفدناه عنايته رحمه الله بأسباب النزول، ولا شك أن أسباب النزول هذا علم شريف وعلم له غاية الأهمية، والعلماء كتبوا فيه قديما وحديثا إما على وجه الإفراد أو ما ضمنوه سواء في كتب علوم القرآن أو حتى في كتب التفسير يندر، أو إلا إذا كان التفسير مختصرا، وإلا فالعادة أنهم يذكرون أسباب النزول. ومن مصادر أسباب النزول، وقد سبق أن أشرت إلى هذا فيما مضى، من مصادره كتب السنة، فإن كتب السنة هي المعنية، لأن سبب النزول هذا لا يعرف إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة هي التي روت لنا هذا الشيء. وأيضا صيغ أسباب النزول كما سبق بيانها، هناك صيغ صريحة وصيغ غير صريحة. فعلى كل حال الإمام البخاري رحمه الله اعتنى بباب أسباب النزول، بيان أسباب النزول، يذكر الروايات رحمه الله تعالى في هذا الباب. فأسباب النزول أيها الإخوة من الأمور التي اعتنى بها الإمام البخاري. أيضا كان له عناية بفضائل الآيات، فضائل السور، أيضا تسمية الآيات، تسمية السور، هذا أيضا له عناية فيه. أيضا كان من عناية رحمه الله الحديث عن أول ما نزل، أولا كيف كان بدء الوحي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أول ما نزل وآخر ما نزل، والكلام في هذا سواء في السور أو في الآيات، كل هذا مما اعتنى به الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وأيضا من منهجه رحمه الله أنه كان يعتني بنقل بيان الغريب في الآية، ومصدره في هذا ثلاثة: إما أن ينقل شيئا عن السلف وقد لا يذكره بإسناده، وإنما يقول مثلا قال مجاهد، قال قتادة، هكذا، ويعني يذكر يعني في غريب معنى هذه الكلمة التي جاءت في القرآن الكريم، هذا من جهة. وإما أنه ينقل عن أبي عبيدة معمر بن المثنى صاحب كتاب مجاز القرآن، وهذا ينقل عنه بكثرة ولا يصرح باسمه، ولكن يعني مر بنا أظن موضعين أو ثلاثة صرح فيها البخاري وقال قال أبو عبيدة، وقد نبهت في ذلك الموضع، قلت إن بعض الإخوة قد يخطئ في اسم أبي عبيدة فيقول أبو عبيد يظن أنه القاسم بن سلام، وهذا خطأ، حتى إن بعض الإخوة هداهم الله في التحقيق أو في بحث المسائل، نحن نراهم عندنا في الطلاب في مرحلة الماجستير والدكتوراه أو في بعض الكتب الآن مطبوعة، يمر به مثلا قال أبو عبيدة يقول هذا خطأ، الصواب أبو عبيد، لا يا أخي، أبو عبيدة هذا شخص معمر بن المثنى، وأبو عبيد القاسم بن سلام هذا شخص آخر، فلا يجوز الخلط بينهما. على كل حال الإمام البخاري رحمه الله ينقل عن أبي عبيدة معمر بن المثنى، وكتابه مجاز القرآن يقع في مجلدين، وهو من أهم بل من أوائل من كتبوا في الغريب، وأبو عبيدة إمام في اللغة وإمام في جمع غريب القرآن الكريم، وهو أيضا مرجع أساس سواء في كتب التفسير أو في معاجم اللغة وقواميس العربية، يندر أن تجد كتاب من كتب التفسير إلا وينقل عن أبي عبيدة معمر بن المثنى. وكذلك أيضا يعني كتب التفسير كما قلت يعني في جهة، وأيضا كتب معاجم اللغة ينقلون عنه. نعم أبو عبيدة سبق أنني ذكرت ترجمته في مثل هذه المجالس، وذكرت أنه اتهم باتهامين، اتهم بأنه رجل شعوبي، وإذا قيل الشعوبية قديما قالوا هم قوم من العجم كان في قلوبهم شيء على العرب، واتهم أبو عبيدة بهذا، قالوا إن في قلبه شيئا على العرب وكذا، لكن هي تهمة باطلة، فعنايته بجمع لغة العرب وخاصة هو يعتني بجذر الكلمة وأصولها ينفي هذه التهمة. التهمة الثانية أن اتهم برأي الخوارج في بعض المسائل، وقد عني كثير من العلماء بتفنيد هذا الرأي. على كل حال هذا لا يعني يعنينا بشيء، ونحن نتكلم الآن في ما نقله البخاري رحمه الله تعالى عن أبي عبيدة معمر المثنى. المصدر الثالث في الغريب عنده ينقل عن الفراء، عن أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء، ونقله قليل جدا بل نادر. وأبو زكريا يحيى بن زياد الفراء يعد هو الرجل الثاني في المدرسة النحوية الكوفية، أنتم تعرفون أن النحو في بداياته كان ينقسم إلى مدرستين، مدرسة بصرية ومدرسة كوفية. المدرسة البصرية شيخها الخليل بن أحمد الفراهيدي، ثم سيبويه، ثم أبي العباس محمد بن يزيد المبرد، هذا بالتسلسل. المدرسة الكوفية النحوية هم ثلاثة أيضا، الكسائي، ثم الفراء أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، ثم أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب صاحب المجالس وصاحب كتاب الفصيح. على كل حال، معاني القرآن، الفراء له كتاب اسمه معاني القرآن يقع في ثلاثة أجزاء، والمفسرون يرجعون إليه، واللغويون كذلك، البخاري كان يرجع إليه في نقل بعض أو في بيان غريب بعض المفردات، وهو قليل إن لم يكن نادر يعني، فهو كان يعتمد على أبي عبيدة أكثر من اعتماده على الفراء. ومن باب الفائدة أيها الإخوة، هذان الرجلان أبو عبيدة والفراء تتبعهما الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره تتبعا دقيقا، وكانت عبارته على أبي عبيدة أشد من عبارته على الفراء. وعلى كل حال، في هذا سجلت رسائل ماجستير ودكتوراه كما هو معلوم. على كل حال، هذا من باب الفائدة. إذا قال الطبري قال نحوي البصرة، أو قال بعض نحاة البصرة، فيقصد أبا عبيدة معمر بن المثنى. وإذا قال قال نحوي الكوفة، قال بعض نحاة الكوفة، فيقصد الفراء. إلا أنني وجدت بعد التتبع أنه في مواضع، يمكن خمسة مواضع أو ستة مواضع، قصد بنحاة البصرة الأخفش سعيد بن مسعدة، الأخفش سعيد بن مسعدة صاحب كتاب معاني القرآن، وهي مواضع قليلة. المواضع الكثيرة هو يناقش أبا عبيدة معمر بن المثنى، وله بلا شك أخطاء وزلات تتبعها الطبري رحمه الله تعالى. هذا ما يتصل بمنهج الإمام البخاري رحمه الله في تفسيره، في يعني فيما قرأناه فيما يرتبط بكتب التفسير. أيضا البخاري رحمه الله إن لم يجد شيئا في تفسير الآية، مثلا في بيان غريبها، في بيان أحكامها، فإنه يروي الأحاديث التي تدور في معناها. قد لا يكون تفسير الآية، لكن مثلا جاءت آية مثلا في حكم من أحكام الصلاة، جاءت آية مثلا، جاء مثلا حديث هو يرويه عنده، وهو يوافق آية في قصة هود أو في قصة كذا، فإنه يذكر هذا الحديث، لا أنه يفسر الآية، ولكنه يدور في فلك أو فيما تدل عليه الآية، يذكر الإمام البخاري رحمه الله. وهذا هو الكثير، وهذا هو الكثير فيما ذكره رحمه الله تعالى. هذه بعض المسائل أو بعض المعالم المنهجية التي أحببت أن أذكرها في ختام حديثنا في قراءة ما تيسر من صحيح البخاري. وكما قلت، قرأنا والله الحمد كتاب بدء الوحي، وكتاب التفسير، كتاب فضائل القرآن، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، والكتاب الخامس صحيح وليس له علاقة مباشرة بالتفسير، وهو كتاب التوحيد. لكنني لاحظت أن البخاري يعتني بذكر الآية والأحاديث، وبعض الأحيان تكون تفسيرا لها. فالحمد لله، سعدنا ونعمنا بل وشرفنا بقراءة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصحيح الذي لا أصح بعد كلام الله عز وجل من صحيح الإمام البخاري، تلقته الأمة بالقبول، وهو أصح الكتب. فهنيئا لمن وفق أن يقرأه، أن يحفظه بعد حفظ القرآن الكريم. ولا نعبأ بمن يكسلون ويضعفون، مثل ما قيل إن في واحد حفظ صحيح البخاري، فقال أحدهم هذا زادت نسخة عندنا في المكتبة، يعني إن زادت نسخة، هذا كلام باطل غير صحيح. وإن كان يقصد شرا فنسأل الله أن يكفينا شره، لكن حفظ السنة بعد القرآن الكريم هذا خير، وهذه نعمة أن الإنسان يتردد بين الصحيحين. وهكذا كان منهج سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله، وقد ذكرت هذا بالأمس، يتردد بين الصحيحين، يختم الكتاب ويعود مرة أخرى، ينتهي من هذا ويعود. وكان رحمه الله يستظهر الصحيحين استظهارا كاملا. نعم، هو لو تحفظ تسمع قد لا يكون هذا ولكن يستظهر. يعني ما معنى الاستظهار؟ يعني أن يعرف هذا الحديث ألفاظه رواياته عمن هو من الصحابة رضي الله عنه، تجده سماحته رحمه الله تعالى يستظهر هذا استظهارا كاملا، وقد والله حبب طلابه وقد حبب مجالسيه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة عنايته رحمه الله تعالى بالصحيحين وما بعدهما أيضا من السنن كانت تقرأ في مجالسه، وأيضا المسند مسند الإمام أحمد وغيرها والله المستعان. الآن أيها الإخوة نبدأ على بركة الله في صحيح الإمام مسلم. ليس عندنا إلا كتاب التفسير، وكتاب التفسير هذا بسم الله ذكر فيه الإمام مسلم رحمه الله 19 حديثا، وبعضهم يجعلها 20 يجعلها 20 حديثا، يعني لأن فيه رواية عن صحابيين والحديث واحد. على كل حال نحن سنمر عليها ونقرأها إن شاء الله تعالى، وسنقرأ أيضا بعد ذلك بابا ذكره الإمام النووي، لأن التبويبات تعرفون هذا في خلاف عند العلماء، هل هذه التبويبات التي الآن في صحيح مسلم هل هي من الإمام مسلم أو من غيره؟ بعض العلماء يقول إنها من صنيع الإمام مسلم، والراجح عند الكثير أنها من صنع الإمام النووي رحمه الله تعالى باجتهاد منه. ولذلك نحن إذا انتهينا إن شاء الله من كتاب التفسير سنعود إلى كتاب صلاة المسافرين وقصرها من صحيح الإمام مسلم، وسنقرأ بابا ذكره الإمام النووي، باب فضائل القرآن، لأن الفضائل القرآن تعد نوعا من أنواع علوم القرآن، وفضائل القرآن كتب فيها العلماء على وجه الاستقلال وذكروا أيضا سواء في كتب التفسير أو في كتب السنة كما صنع الإمام مسلم، وكما ذكر الإمام البخاري وضع كتابا كاملا بعنوان كتاب فضائل القرآن. وأحب أن أذكر فائدة مهمة أيضا مرت علينا ونحن نقرأ في صحيح البخاري، لعلكم تذكرون لما كنا نقرأ في كتاب فضائل القرآن في صحيح الإمام البخاري الحافظ ابن كثير رحمه الله شرح هذا الكتاب، وهذا الشرح طبع مستقلا لوحده والتفسير لوحده، وقال بعضهم ممن جمع بعض النسخ الخطية لتفسير القرآن العظيم الحافظ ابن كثير قالوا إنه وجد أن كتاب فضائل القرآن ملصق بالتفسير فطبع معه. فعلى كل حال لا حرج، إن رأيته مطبوعا على حدة فاشتره واقتنه وخذه عندك، وإن وجدته مطبوعا مع التفسير وهذا قليل الحقيقة، الكثير أنه لا يطبع معه، فالحمد لله قد جمعت بين الحسنين. لكن كما قلت أيها الإخوة وقد لاحظتم والله الحمد وكنا نقرأ أن من أفضل الشراح الذين شرحوا كتاب فضائل القرآن هو الحافظ ابن كثير. نعم الحافظ ابن حجر رحمه الله شرحه يعني موسع ومطول وكذا، لكن من حيث التقريرات السنية، لأنكم تعرفون أن الحافظ ابن كثير يعني والله الحمد استفاد من تتلمذه على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية على مذهب أهل السنة والجماعة، الحافظ ابن حجر قد يكون عنده بعض التأويلات الأشعرية من أجل أخذ مذهب الأشاعرة، ومع هذا نحن لا نرد الكتاب أو لا نقبله، بل والله قرأنا في شرحه وأفدنا منه، وإذا مر تأويل أو شيء من ذلك قد بيناه وقد بيناه أهل العلم رحمهم الله تعالى. فعلى كل حال أنا أقول إن من أفضل شروح كتاب فضائل القرآن لصحيح الإمام في صحيح الإمام البخاري شرح الحافظ ابن كثير، شرح الحقيقة موجز ومناسب. يعني بعض الإخوة يقول يا أخي ودي أقرأ في فضائل القرآن والمسائل المرتبطة به، أقول اقتني خذ شرح فضائل القرآن للحافظ ابن كثير، الحقيقة تغنم خيرا كثيرا. وقد أشرنا أيضا ونحن نقرأ في فضائل القرآن أنه ليس كله في فضائل القرآن، هي أبواب، ثم بعد ذلك دخل في مسائل الماهر بالقرآن، جمع القرآن، أسماء القرآن، وهكذا كان منهج السلف سابقا. لما تأخذ فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام، لما تأخذ فضائل القرآن لإمام النسائي، لما خذ من هذه الكتب المتقدمة تجدهم يتكلمون في فضائل السور، فضائل الآيات، ثم بعد ذلك يتكلمون في مسائل هي من صميم علوم القرآن الكريم. مسائل مرتبطة في علوم القرآن الكريم. وهذا بعضهم لا يجي واحد يقول طيب يا أخي لماذا يدخلون هذا في هذا، لا قل لا، هذا يعني ذكروا الفضائل ثم ذكروا مسائل مهمة يجب أن يعلمها طالب العلم، يجب أن يعلمها محب القرآن الكريم، يجب أن يعلمها أهل القرآن، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. إذن أيها الإخوة، يعني في صحيح مسلم كما قلنا فيه كتاب التفسير، وطريقته وهو رحمه الله تعالى في هذا الصحيح في كتاب التفسير، وله روايات أخرى، يعني هو لا يظن أحدكم أن التفسير هو في هذا الكتاب فقط، لا، هو يذكر روايات في داخل الصحيح بلغت أكثر من 200 رواية كلها في تفسير القرآن، وإما في بيان تفسير الغريب، وإما في بيان أسباب النزول أو فضائل السور والآيات أو أول ما نزل وآخر ما نزل إلى غير ذلك من علوم القرآن المعلومة. فلعلي إن شاء الله أقول بعد هذه المقدمة، ويعني ولا أحب أن أطيل عليكم، يعني نكون قد يعني عرفنا منهج الإمام البخاري ومنهج الإمام مسلم في البدايات، وإلا نحن سنقف إن شاء الله بعدما ننتهي من قراءتنا في صحيح الإمام مسلم على معالم منهجية في طريقة الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهذا يعني يتبين لنا من خلال يعني القراءة وخلال ما يعني يرد من الأسئلة من الإخوة، جزاهم الله خيرا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى في صحيحه مسلم في كتاب التفسير،
هو ذكر في هذا الكتاب يعني بعضهم يقولها 19 حديثا وبعضهم يجعلها 20 حديثا، 15 وافق فيها الإمام البخاري، يعني اتفق على 15 حديثا منها، وانفرد هو رحمه الله بخمسة، وكله على كل حال صحيح. نعم، نبدأ الآن في الحديث الأول.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه.
سبق أيها الإخوة أنني ذكرت في درس ماض أن من أراد أن يجمع أقوال عبد الرزاق معمر بن راشد الذي هو هنا يجده في تفسير عبد الرزاق، وكذلك قتادة، هذان الرجلان اعتنى الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله بالرواية عنهما، هذان الرجلان، وهو في تفسيره، تفسيره مطبوع الآن ومتداول في 3 أجزاء وبعض النسخ في 4 أجزاء، وأيضا له كتاب المصنف هذا عاد المشهور، لكن هو يروي عن معمر شيخه معمر بن راشد، وأيضا يروي عن قتادة، معمر عن قتادة، هنا الرواية لا عن همام بن منبه، لكن هو يروي كثيرا عن قتادة، فهذان الرجلان يروي عنهما، ويعني مصدر تفسيرهما موجود أو من المصادر الأصيلة هو تفسير عبد الرزاق المسمى تفسير القرآن، المسمى تفسير القرآن. نعم. قال: هذا ما حدثنا.
قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل،
فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم، فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة.
الحمد لله، هذا الحديث مر بنا، وفيه هز اليهود وتحايلهم واستهزاؤهم بأمر الله جل وعلا وأمر رسولهم موسى عليه السلام، فالله عز وجل بعد أن حصل لهم ما حصل من الذنوب ومن يعني الاستكبار أمرهم أن يدخلوا الباب سجدا وأن يقولوا حطة، فمن باب الاستهزاء دخلوا يزحفون على أستاههم، يعني على أدبارهم، وهذا من باب الاستهزاء وعدم الامتثال. وهنا قولوا حطة، قالوا حبة في شعيرة، ومقصود بقول الله جل وعلا وقولوا حطة كما قال المفسرون يعني احطط عنا ذنوبنا، وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم أو نغفر لكم خطاياكم، في عدد قراءات، على كل حال هم المقصود قولوا حطة يعني معناها اللهم احطط، عنا ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، ولكنهم قالوا حبة في شعرة، وجاء عنهم أنهم قالوا حنطة بدال حطة حنطة، ولذلك يعني هذا كله من باب الاستهزاء. ولذلك كان الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر في النونية كان يقول نون اليهودي ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، يعني اليهود قيل لهم قولوا حطة فقالوا حنطة، زادوا النون، هذا من التحريف. والجهمي إذا جاء عند آيات الاستواء، استواء الله على عرشه، وجاءت في 7 مواضع من القرآن الكريم، أولها في سورة الأعراف ثم يونس وما بعدها، قالوا إن استوى بمعنى استولى، وهذا أعوذ بالله معنى باطل وقبيح لا يليق بالله سبحانه وتعالى. شو معنى استولى؟ يعني كان في واحد قبل الله والله جاء بعده، أعوذ بالله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك هذا والكح الرد عليهم كثير، أوجه الرد عليهم كثيرة، لكن هذا كلام ابن القيم. يقول نون اليهودي ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، يعني في الوحي يعني في القرآن الكريم. هؤلاء قالوا حنطة بدل حطة، وقالوا هنا حبة في شعيرة من باب الاستهزاء، قولوا حطة يعني سألوا الله أن يغفر لكم ذنوبكم، أنتم مذنبون، أنتم كذا وكذا، فمن باب الاستهزاء قالوا حبة، وجاء في رواية قالوا حنطة، وهذا ليس هو المراد. المقصود أنكم تسألون الله أن يغفر ذنوبكم، أن يتوب عليكم. فعليه الصلاة والسلام فسر هذه الآية وبينها لنا، وهذا من صور استهزاء اليهود وتحايلهم ويعني وتحريفهم لكلام الله سبحانه وتعالى وما أمروا به، والله المستعان. وهذا قد سبق بيانه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثني عمرو بن محمد بن بكير.
ولذلك يعني صدق موسى عليه السلام وهو الصادق ولا شك، لما في حادثة الإسراء والمعراج، لما النبي صلى الله عليه وسلم عرج به وفرضت عليه الصلاة 50، مر على موسى عليه السلام سأل قال إنها 50، قال إنني قد عانيت من بني إسرائيل ما عانيت، فسأل الله التخفيف، فذهب إلى الله عز وجل، رجع إلى الله عز وجل ثم خففت، فرجع إلى موسى، ما زال يذهب ويجي حتى كانت 5، قال الله عز وجل 5 في الفعل 50 في الميزان، إلى آخر ما جاء في روايات الحديث. فعلى كل حال يعني انظر، موسى عليه السلام عانى منهم معاناة شديدة في استهزائهم، في تحايلهم، في تكبرهم، بل هم قتلة الأنبياء وهم الذين ردوا الرسالات، إلا من فتح الله عليه وأسلم وكان من يعني تبع موسى عليه السلام، أو من أسلم حتى بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وغيره. نعم.
قال حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد والحسن بن علي الحلواني وعبد ابن حميد، وقال عبد حدثني، وقال الآخران حدثنا يعقوب.
شوف انظر إلى الدقة في كلام المحدثين، ناس تتعامل الحقيقة بأدق ما يعرف الحقيقة في نقل السنة. شوف يعني هو الآن يروي الإمام مسلم عن 3، عن عمرو بن محمد والحسن بن علي وعبد بن حميد، هؤلاء 3. طيب فرق الآن، قال عبد حدثني، وقال الآخران اللي هو عمرو بن محمد والحسن بن علي قالوا حدثنا. شوف حدثني وحدثنا، لكن حدثني يعني على وجه الخصوص، حدثنا يمكن مع آخرين، فانظر إلى الدقة منهم رحمهم الله تعالى. فكيف الآن من يأتي ويطعن بعضهم في الصحيحين، بل حتى أن بعضهم كتب في صحيح البخاري وقال إن في أحاديث ضعيفة، وفي صحيح مسلم إن في أحاديث وفي أحاديث. نعم هو في كلام قيل مثلا في حديث الجساسة أو كذا، ولكن الصحيح أنه صحيح، هو ما رواه الإمام مسلم. فعلى كل حال يعني هذه الدقة المتناهية عند المحدثين رحمهم الله تعالى، كيف يأتي من لا علم له ومن لا بضاعة له، سواء عاد حاقد على السنة أو من المستشرقين أو من غيرهم، ويأتي ويطعن. وانظر كيف التفريق، حدثني وحدثنا، وهذا يدل على شك على دقتهم رحمهم الله تعالى. نعم، حدثنا يعقوب،
حدثنا يعقوب يعنون ابن إبراهيم ابن سعد، حدثنا أبي عن صالح وهو ابن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، حتى توفي، وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نعم، كما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوحي تتابع على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، وبخاصة في الأيام التي قبل وفاته عليه الصلاة والسلام. ما السبب في هذا؟ قال أهل العلم إن الوفود كثرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفود العرب، والناس دخلوا في دين الله أفواجا، فكثرت مسائلهم وكثرت أحوالهم، بل وكثرت الوقائع التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إما في خاصته أو مع من حوله، ولذلك كثر نزول الوحي في هذا الأمر. قالوا إذن أيها الإخوة، يعني كما قال شراح الحديث، إن سبب كثرة نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قدمت الوفود، كثرت تتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بين سائل، ما بين حالة تقع فينزل الوحي فيها، ما بين أمور له عليه الصلاة والسلام في خاصته، في خاصة بيته، أو مع الصحابة رضي الله عنهم، أو مع اليهود، أو مع المنافقين، ولذلك كثر الوحي وتتابع على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، بل في الأيام التي قبيل وفاته عليه الصلاة والسلام. والحمد لله هي يعني سيأتي الآن رواية أخرى في آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في باب السور أو في باب الآيات. في باب الآيات الراجع عند أهل العلم أن آخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، هذا هو القول الراجح في أقوال أخرى. أما من ناحية السور ففي خلاف أيضا بين أهل العلم، وأرجح الأقوال أن آخر ما نزل هي سورة التوبة، وجاء أيضا أن المائدة من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا سورة الفتح إذا جاء نصر الله والفتح، كما قال ابن عباس هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه، فهذه تعتبر من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا سورة براءة يعني سورة توبة، لأن فيها عليه الصلاة والسلام أرسل من يقرأها في حجة أبي بكر رضي الله عنه بالناس سنة 9 من الهجرة، سنة 9 من الهجرة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى:
إذن الآن مر بنا حديثان، الحديث الأول وهذا الحديث الثاني، حديث أنس رضي الله عنه. نعم،
حدثني أبو خيثمة،
هذا الآن الحديث الثالث، حديث عمر رضي الله عنه في نزول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وسيذكر الإمام مسلم له عدة روايات ومر بنا هذا، لكن هذا حديث أنس بن مالك هذا ما مر بنا في صحيح البخاري، لكن هذا سيمر بنا، يعني قد مر بنا في صحيح البخاري حديث عمر رضي الله عنه مع اليهودي. نعم،
حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى.
نعم، واللفظ لابن المثنى، انظر إلى الدقة، انظر إلى الدقة المتناهية في رواية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني أنتم تعرفون في خلاف بين العلماء، يعني يذكرون أيهما أصح، البخاري أم مسلم، والصحيح أنه من حيث الصحة البخاري أصح من مسلم، هما كلاهما صحيح بس أصح. أما من ناحية التنظيم والترتيب فقالوا إن مسلما يفوق البخاري في هذا الجانب رحمهم الله تعالى أجمعين، والنيسابوري وبعض أهل المغرب يرجحون مسلم على البخاري، والجمهور على يرجحون البخاري على مسلم، مع الاتفاق على أنهما صحيحان، لكن أنا أتكلم عن مسألة هنا وهنا بس فقط، ولا كلاهما في الصحة. نعم، والله المستعان.
قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي، حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن اليهود قالوا.
طارق بن شهاب رضي الله عنه من صغار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وسبق أن مر بنا حديثه في كتاب التوحيد أنه كان قوم عندهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب، فمر رجلان فقالوا لأحدهما قرب، قال ما عندي شيء أقرب، قالوا قرب ولو ذبابا، فقالوا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، لأن الذبح عبادة لله عز وجل، من ذبح لغير الله فقد كفر أو أشرك، فصل لربك وانحر، لعن الله من ذبح لغير الله. فالآن من يسقون الأبقار والأغنام ويذبحونها عند عتبات القبور وعند فلان وعلا أعوذ بالله. هذا هو الشرك بعيني وعلم. ومن يذبحون الآن ديك أو نوع من أنواع الغنم عند السحرة والمشعوذين من أجل فك سحر أو هذا أيضا من الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى كل حال، وأما الآخر فقال والله ما كنت لأقرب أو جاء في بعض الروايات لأذبح شيئا لغير الله عز وجل. قال فضربوا عنقه فدخل الجنة. قالوا بعضهم كيف طارق بن شهاب كان من صغر الصحابة؟ يمكن أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنه سمعه من كبار الصحابة رضي الله عنهم. المهم أن الحديث صحيح، حديث طارق بن شهاب، وقد مر بنا في كتاب التوحيد. نعم. أن اليهود قالوا
لعمر إنكم تقرؤون آية لو أنزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر إني لأعلم حيث أنزلت وأي يوم أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم. حيث أنزلت بعرفة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. قال سفيان أشك كان يوم جمعة أم لا، يعني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
نعم، أكمل فيها، يعني هو ذكر ثلاث روايات أو ثلاث طرق. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر. قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قالت اليهود لعمر لو علينا معشر يهودا نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نعلم اليوم الذي أنزلت فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال فقال عمر فقد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والساعة وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت ليلة جمع ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات. وحدثني عبد الرحمن عبد بن حبيد أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا نزلت مع عشار اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم جمعة.
الحمد لله. هذه القصة أيها الإخوة الأفاضل التي حصلت بين هذا اليهودي وبين عمر رضي الله عنه فيها مسائل وفوائد مهمة. أولا، وضع أهل علوم القرآن من كتبوا في علوم القرآن بابا أو نوعا في النزول المكاني والنزول الزماني، وليس هذا في كل آية القرآن الكريم، لكن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه القصة اشتملت على نزول مكاني ونزول زماني، يعني يعرف أين المكان وأين الزمان. فمثلا هنا الآن في المكان عرف أنها بعرفة، على صعيد عرفة، والزمان هو يوم عرفة ويوم جمعة، لأن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حجة واحدة وافق يوم عرفة هو يوم الجمعة، وهذا فضل عظيم عندما يتوافق اليومان. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله ستة أوجه في زاد المعاد، في أوائل زاد المعاد، في قال يعني فضائل الأزمنة والأمكنة. قال ومن الشرف للإنسان والفضل أن يتيسر له في الحج كمثل حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون يوم عرفة هو يوم الجمعة. وذكر فيه ستة أوجه إن لم يكن أكثر فيما أتذكره رحمه الله تعالى في فضل ذلك. فعلى كل حال هنا أيها الإخوة عرف الزمان وعرف المكان، مثل ما يضربون في إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قالوا هذه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في جوف الكعبة، هذا الآن في المكان. في بعض الآيات مثلا تنزل في الليل مثل ما ذكرنا هنا في هذه القصة، في مثلا مواقع في أزمنة، حتى بعضهم ذكر الشتاء والصيف، ولكن كما قلت أيها الإخوة هي يعني الشتاء والصيف. الصيفي قالوا مثل آية الكلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر ألا تكفيك آية الصيف؟ ولكن كما قلت أيها الإخوة هذا لا نستطيع في كل آية القرآن، لكن ما ثبت وصح يمكن أن يصنف، فيقال باب ما عرف مكان نزوله، نقول 1 2 3 4 يعني إلى آخر الآيات، باب ما عرف زمان نزوله فيذكر 1 2 بس لابد من الدليل، لكن يجي واحد لا نقسم القرآن ونفصل، لا ما ثبت حيها على العير والرأس ونضعه في مكان الصحيح. ونحن نؤمن ونجزم أنه ليس كل آية القرآن يعرف وهو ذا نزل في الصباح وفي الليل ولا في النهار ولا في أي مكان، على كل حال يعني إن علم فهذا لفائدة ولمصلحة، وإن لم يعلم يعني لا يضيد، لا يجي واحد يقول طيب أجل لماذا لا يعلم، قد يفوتنا العلم. لا يا أخي اطمئن والله الحمد، لا يفوتك خير ولا يفوتك علم، السنة محفوظة وكلام الله جل وعلا قبل ذلك محفوظ، فالحمد لله على كل حال. المهم أيها الإخوة هذه مسألة مهمة، أماكن النزول وأزمنة النزول، وأنها ليست كل آية القرآن يعرف هذا الأمر، لكن ما ثبت نضعه في مكانه، هذا أمر. الأمر الثاني أيها الإخوة فيه بيان عظم يعني، وكل القرآن عظيم لكن في آيات، هذه جزء من آية وهي قوله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم، في أواخرها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه اشتملت على 3 جمل عظيمة، حق على هذه الأمة الإسلامية أن تحمد الله وأن تفخر بهذا الدين وأن تسأل الله جل وعلا الثبات عليه بعد أن ضل عنه أقوام كثير. فالله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فديننا والله الحمد كامل، وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، كما قال عمر رضي الله عنه قال: إنما نأخذكم أيها الناس بظواهركم، فإن الوحي قد انقطع من السماء، فديننا كامل والله الحمد، لسنا بحاجة من يأتي بجمهور علماء أو واحد من العلماء أو صغير أو كبير، ديننا والله الحمد كامل محفوظ بحفظ الله جل وعلا لوحيه القرآن الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وسنة رسول صلى الله عليه وسلم أيضا قيض الله لها من يخدمها ومن يجمعها ومن يجتهد فيها، وكما قال الإمام الحاكم رحمه الله: هيأ الله لها رجالا مضوا في الأقطار وتحملوا الأسفار، وذكر عبارات عن المحدثين رحمهم الله كيف تعبوا وجمعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحمد لله هذا من فضل الله عز وجل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وتمام النعمة أن الله جل وعلا بيّن لنا الشريعة وأوضحها لنا وتم لنا ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك مما ذكره المفسرون رحمهم الله تعالى في تمام النعمة، فأودي أيضا يراجع منكم جزاكم الله خيرا. ثم قال جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا، فالله جل وعلا لا يرضى لنا دينا سواه، ومهما بلغ البشر ومهما صنعوا فلا يرضى الله جل وعلا لنا إلا هذا الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فما من أحد بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يؤمن بها، سواء كان رجل وثني من قبل أو رجل ما عنده دين ملحد أو يهودي أو نصراني أيا كان، ثم لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بهذا القرآن العظيم إلا كان من أصحاب النار. فالله جل وعلا رضي لنا هذا الدين، ونسأل الله جل وعلا الثبات عليه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عمه العباس بن عبد المطلب أن يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله، فعلى كل حال احمد الله على ما أنت عليه. وهذا ولا شك كلام المفسرين في هذه الجمل الثلاث وفي مناسبتها أيضا، التناسب بين هذه الجمل الثلاث بينوه رحمهم الله تعالى. ومن المسائل في هذه القصة في موقف عمر رضي الله عنه أنه لم يستكن لكلام اليهودي أو يعني يأخذ بكلامه يعني بالإعجاب أو أن يرده بالإنكار الشديد، وإنما عمر رضي الله عنه اعتز بهذا الدين، اعتز بما يعلمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كون هذا اليهودي يقول لو آية في القرآن لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، عمر رضي الله عنه يعرف هذا الأمر، ما هو بحاجة أن يعلمه اليهودي ولا غير اليهودي، هو يعرف هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مصاحبته وفي سيرته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجاب بالجواب الكافي، قال إنني أعلم أين نزلت، نزلت في يوم عرفة، وفي أي زمان جاء هنا قال في ليلة جمع يعني ليلة مزدلفة، يعني وهم في عرفة، وعلى من نزلت، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل هذه الأمور يعلمه، وهذا خير العلم أيها الإخوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في موقفه مع أبي بن كعب لما قال له أي آية أعظم معك من كلام الله عز وجل من القرآن الكريم، قلت الله ورسوله أعلم، الثانية الثالثة قال قرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره ضربة تحبب، ضربة تشجيع وترغيب، ليس يعني ضربة عنف، لا حاشا وكذا، ثم قال عليه الصلاة والسلام ليهنك العلم، وفي رواية والله ليهنك العلم أبا المنذر. نعم هذا هو خير العلم، أن تعلم فضائل الآيات، فضائل السور، عظمة هذا الدين، تفسير القرآن الكريم، هذا هو الخير الذي تغبط عليه، وهذا هو الذي يجب أن تفرح وأن تحمد الله جل وعلا عليه. ثم أيضا كما قلت أيها الإخوة أن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وافق يوم عرفة ويوم الجمعة، وكما قلت آنفا إن الحافظ ابن القيم الإمام ابن القيم ذكر ستة أوجه في فضائل اجتماع يوم عرفة وأن يوافق يوم جمعة، هذا ما أردت بيانه والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو ابن سارح.
هنا أيضا مسألة أيضا تذكرتها، وهي مسألة لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. نحن يا أهل الإسلام ما عندنا إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى فقط، ولذلك عمر رضي الله عنه ما وافق في مسألة عيد وما عيد، لا، ولكن بين له أنه يعرف أين نزلت وفي أي مكان نزلت وأن مقامها عظيم، لكن ما في شيء اسمه عيد يتخذ في نزول آية أو في كذا، لا، نحن يا أهل الإسلام ما لنا إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، وما عدا ذلك فليس، فهذا عيد مردود لا يقبل ولا يصح. ولذلك عمر رضي الله عنه ما وافق هذا اليهودي، هو يقول سنتخذ عيدا، طيب أولا العيد هذا في عندنا مرفوض، الأمر الثاني ليست العبرة عيد وما عيد، المسألة أن نفقه وأن نعرف تفسير هذه الآية الكريمة، أن نحمد الله على نعمة هذا الدين الذي رضيه الله عز وجل لنا والذي أكرمنا ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، وهو هذا الذي يجب أن نحمد الله وأن نتشبث بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، والله المستعان. على كل حال كما قلت أنا بودي مراجعة تفسير هذه الجمل الثلاث والمناسبة بينها في كتب التفسير، ستجد في هذا كلاما ماتعا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
هذا الآن الحديث الرابع سنقرأه الآن. نعم
حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو ابن سرح وحرملة ابن يحيى التجيبي قال أبو الطاهر حدثنا وقال حرملة أخبرنا.
شوف انظر التفريق، هذا حدثنا وهذا أخبرنا، رحمهم الله تعالى وجزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء، المحدثون والرجال هالأسانيد الذين نتشرف، والله شرف للإنسان أن يحفظ أسماءهم وأن يعرف سيرهم، رحمهم الله تعالى. نعم
قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة ابن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، قالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداقة وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن فأنزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قالت والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله فيها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة رضي الله عنها وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن اليتيمة التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن.
هذا حديث أنس حديث عائشة رضي الله عنها له روايات كثيرة لكن تكفينا هذه الرواية الجامعة. تذكر عائشة رضي الله عنها حال الناس وهذه صورة من صور الغلظة والشدة وأكل أموال الناس بغير حق وهو فيما يتصل باليتيمة البنت اليتيمة. وكانت العرب وأنا قد ذكرت هذا بالأمس كانوا في غلظتهم وشدتهم على اليتيم أكلا لحقه ومنعا لماله فهو لا يرث ولا يعطى شيئا لأنهم كما يقولون لا يعطى المال إلا من ركب الخيل وحمل السلاح وأغار على العدو وهذا لا يركب خيل ولا يحمل سلاحا ولا فكيف هذا يعطى. ولذلك هم كانوا يهضمون حقه ومن صور ذلك ولذلك أنا قلت إن الله عز وجل أنزل في شأن اليتيم 24 آية ومن ضمنها ما يتصل بيتم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا سبق أنني أيضا تحدثت عنه. المهم أيها الإخوة إن من صور يعني الظلم والتسلط تسلطهن على اليتيمة فكانوا يعني يمسكون اليتيمة واحد مثلا عنده بنت عمه مثلا يتيمة أو مثلا بنت أخيه ولا يتزوجها سيزوجها أحد أبنائه أو غير ذلك فيمسكها عنده. إن كان عندها مال وهذا هو الكثير وهذا هو الغالب أنه يكون عندها مال فإن كان يرغب في نكاحها أمسكها ولا يزوجها غيره حتى هو يتزوجها أو يزوجها أحد أولاده إذا كان هو عمها ما يتزوجها هو عمها وإنما يزوجها أحد أولاده من أجل هذا المال الذي عنده. طيب لو كانت عندها مال ولكنها دميمة قبيحة يعني ولا يرغبها ويرغب في ماريا ماذا يصنع؟ قالوا كان يعضلها يعني يمنعها من الزواج يأتي لها الخطاب فلان وفلان وفلان فيمنعها من الزواج ولا يجعلها تتزوج وهذا ولا شك ظلم فتبقى مسكينة يعني لا هي اللي تزوجت ولا هي اللي استفادت من ماريا وكله رغبة في هذا المال الذي يكون عندها. هذا نوع من التسلط. ونوع آخر من التسلط أن بعضهم كان يتزوج اليتيمة ولا يصدقها يعني لا يعطيها المهر الذي تعطاه مثيلاتها من الفتيات فيقلل من المهر مثلا كان تعطى 100 دينار يعطيها مثلا 60 أو 70 أو أقل من ذلك لأنه يرى أن له فضلا عليها وأنه كفلها. لا هذا أمر وهذا أمر. وأيضا في نوع احتقار لليتيمة وهذا في نوع احتقار اليتيمة وهذا نوع من أنواع التسلط على اليتيمة أنه كان لا يعطيها المهر. ولذلك في قول الله عز وجل وترغبون أن تنكحوهن ذكر المفسرون رحمه الله تعالى في هذه الجملة قولين قالوا إما أن يكون المعنى وترغبون في أن تنكحوهن فلا تعطوهن إلا المهر القليل وتؤذونهن وتضيقوا عليهن وتحبسوهن وتتزوجها رغما عن أنفها أو تزوجها أحد أبنائك، هذا نوع. وإما أن يكون هذا هو القول الثاني، وترغبون عن أن تنكحون، يعني ليس لكم رغبة في نكاحهن ولكنكم تمسكونها من أجل الاستفادة من مالها. وقد جاء أيضا في سبب النزول أنه كانت يتيمة عندها نخل، يعني أن والدها خلف لها نخلا وكان فيه عذق يعني تمر طيب وكذا، فأمسكها عمها ولم يعني يتح لها أن تتزوج، عضلها عن الزواج، كله من أجل هذا الذي عندها. وأنزل الله عز وجل في هذا آيات تتلى، وأيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضية. فإذا أيها الإخوة، هذه مسألة مهمة، وهذه صورة من صور الظلم الذي كانت تعاني منه المرأة، وهي اليتيمة، من كانت يتيمة. فنحن نقول ونعيد ونكرر، الإسلام هو الذي حفظ الحقوق، ومن ذلك حقوق المرأة. ومن أبهى صور حفظ حقوق المرأة حفظ مال اليتيمة، حفظ مال اليتيمة، لأنه القرآن لما نزل كان في ناس فيهم يعني تسلط ويعني تعالي وظلم، وبخاصة على هؤلاء اليتيمات، على البنات اليتيمات، وهن كثيرات، كما جاء أن يعني إنه كان حوبا كبيرا أن إحدى نساء الأنصار ذكرت أن زوجها توفي وترك ثلاث بنات، وقالت إن عمهن أخذ المال كله ولم يترك لي ولا للبنات شيئا. أوس بن ثابت، نعم أوس بن ثابت. ثم قالت المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنما تنكح البنت، يعني من ضمن ما تنكح له، لمالها. فإذا كان هؤلاء البنات الثلاث ليس عندهن مال، من سيرغب فيهن؟ فعليه الصلاة والسلام يعني أمر الرجل أن يعيد المال وأن يقسمه. ثم نزلت هذه الآية: إنه كان حوبا كبيرا، فقال: أعوذ بالله من الحوب الكبير. الحوب هو الإثم العظيم، قال: أعوذ بالله من الإثم العظيم. فهذا على كل حال على وجه الإجمال ما ذكرت عائشة رضي الله عنها. ونعود مرة أخرى إلى الحديث. فهنا تقول يعني في رواية عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ما طاب، ما هنا اختلف فيها، قيل موصولة فانكحوا النساء الطيبات أو اللائي الطبنة أو نحو ذلك، وقيل أنها أنها مصدرية فانكحوا الطيبة من النساء، أقوال كثيرة ذكروها. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني إذا كنت تزوجت يتيمة وتخاف ألا تعدل فانكح ما طاب لك من النساء، تنكح تعدد، تأخذ اثنتين أو ثلاثا أو أربعا. وليس المقصود كما تزعم بعض المذاهب الضالة أن المقصود الجمع بينهن كلهن، يعني انكح ثنتين وثلاث خمس وأربع تسع، ويستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. أما كون يجمع بين تسع نساء هذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه غيلان بن أمية الثقفي أسلم حديثا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم كم عنده، قال ذكر أن عنده عشر نسوة، فقال عليه الصلاة والسلام: اختر منهن أربعا وفارق سائرهن. هذا إذا جاء في أول الإسلام، يعني إذا كان تزوجهن في الجاهلية، والإسلام يقر الزواج الذي في الجاهلية، لكن عليه الصلاة والسلام لم يقر أن يبقى عنده عشر. لكن لو فرضا الآن واحد تزوج أربع وراح تزوج خامسة، هذه الخامسة نكاحها باطل ولا يصح، بل إنه إذا رفع أمره إلى القاضي ينظر في حاله، هل هو الرجل جاهل ما يفهم ما يعرف أن هذا حرام، هذا له حكم، أم أن الرجل متعمد يعني يعرف ما فيه إلا أربع وراح وعقد على امرأة خامسة ودخل، فهذا أمر خطير، هذا يعني قد يعني يتهم بأن هذا زنا، يعني وقع فيه، قد يكون له شبه أو لا يكون له شبه. المهم أن هذا الأمر إذا رفع للقاضي سيأخذ حكمه الشرعي والحالة هذه. فعلى كل حال أيها الإخوة، أباح الله عز وجل للإنسان أو للمسلم، سواء وأهل العلم قالوا أن هذا ليس خاصا في من كان عنده يتيمة، فالصحابة رضي الله عنهم عددوا بعضهم وليس كلهم يعني، وما التابعون وأهل العلم ومن والناس عموما، وليس بشرط أن يكون عنده يتيمة حتى يعدد، لكن هذا كان في أول الأمر، كان في أول الأمر، وإلا فالحكم عام. عاد يسأل عاد أحدهم ما الأصل، هو التعدد أو عدم التعدد؟ هذا عاد يعني كلام ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى، ولكن نحن نقول من أراد التعدد ورغب فيه يعني نية طيبة وفتح بيت جديد وإعفاف أسرة وإكثار من نسل هذه الأمة ويعني أهدافه كما يقولون طيبة وأن يعف نفسه، نقول انتبه لأمور. أولا لابد أن يكون عندك القدرة المالية تفتح بيت جديد، هذا فيه مسؤولية. أما كل إنسان عليه ديون والناس يلاحقونه من كل جهة، ثم وين فلان والله تزوج البارحة، بعد ستة شهور سنة طلق ثانية وراح وتزوج ثالثة، أو والناس يتابعون، هذا حرام لا يجوز، لأنك تعرف الزواج له مسؤوليات وله مال، ولكن إنسان بالنية الطيبة الله جل وعلا سيفتح عليه ويعينه. نحن لا نقول كن ثريا حتى تعدد، ولكن كون الناس يطالبونك بحقوق وتتلاعب بأموالهم وكل يوم زواج وطلاق وزواج وطلاق، لا هذا لا يجوز، بس إنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ويعني يحرص على أداء الحقوق ويرتب أموره والمجال والأمر هذا. الأمر الثاني أيضا أن يكون إنسان سعة بال سعة عقل، نحن ما نقول يكون عالم مع الشهادات، الله من واحد ليس مع الشهادة هو من أعقل الرجال وأحكمهم، لكن إنسان يكون عنده عقل عنده تفهم استيعاب، ليس عنده طيش حمق سفه. أما إذا كان إنسان ما استطاع أن يدبر بيت واحد فكيف سيفتح بيت ثاني ومسؤولية؟ ومع هذا قد يقول طيب وما المعيار الدقيق؟ ليس هناك معيار، أنت أعرف بنفسك، إذا كنت رجل مستعد ومتهيئ إن شاء الله فأنت على نيتك وعلى أجرك عند الله سبحانه وتعالى، والإنسان بنية الطيبة يؤجر. لكن إذا هذا يعني أمور أخرى أيضا، أمور استعداد الإنسان البدني وما يتفرع عنه، وهذا لا نحب يعني أن نتوسع فيه، إلى غير ذلك مما يعني يذكره العلماء ويذكره أيضا شراح الحديث والمفسرون رحمهم الله تعالى. وإذا أردت الفائدة فارجع إلى كلام القرطبي رحمه الله تعالى عند هذه الآية، ستجد كلاما حول التعدد وما التعدد وما هي يعني ماذا ينبغي لمن أراد التعدد وما هي الأوصاف، والحقيقة يعد من أفضل المفسرين ومن أوسعهم حديثا عند هذه الآية الكريمة آية النساء. راجع كلام القرطبي رحمه الله وغير أيضا من المفسرين تستفيد بإذن الله. المهم تقول إن قالت عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبها ماله، قد يكون وليها قريبا لها وقد لا يكون قريبا لها، قد يكون قريبا وقد لا يكون قريبا، فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقصط في صداقها، يعني بغير أن يعدل، يقول خلاص ما دام هي عندي يعني نخفف من المهر، لا هذا ما يجوز، يجب أن تعطيها مثل ما تعطي الأخريات، فنهوا أن ينكحون إلا أن يقصطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، يعني أعلى رتبة، أعلى ما تأخذ الفتاة في مثل المحيط الذي تعيش فيه يجب أن تعطى. نحن ما نقول أعطيها يعني أعلى شيء، هذا الأثرياء والأغنياء هذا لهم حال، ولا نقول افتقر بها وأنزل من منزلتها، هذا أيضا لكن تعطى من مثل مثيلاتها. وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن كما بينا هذا. قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله عز وجل يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى قوله وترغبون أن تنكحهن. قالت والذي ذكره الله تعالى أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى اللي السابقة هذه التي في أول النساء التي قال الله فيها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. قالت عائشة وقوله الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن اليتيمة التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، وهذا النوع الثاني أن قد تكون في حجره ولكنها قليلة جمال، مالها قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا. فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهن عنهن. وفي رواية يعني ستأتي أن المقصود أنه كان يعضلها فيمنعها لدمامتها وقبحها. طيب إذن لماذا أنت تمسكها؟ قالوا من أجل المال الذي عندها. فيأتي لها الخطاب ويأتي من يرضون بها فيمسكها عنده ولا يزوجها، وهذا من الظلم الذي كانت تعاني منه المرأة. والإسلام والله الحمد وضع الحقوق وجعل كل شيء في نصابه ورد على أهل الظلم ظلمهم، والحمد لله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. والله المستعان. نعم، نتجاوز هذا الروايات. فيه رواية حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبده بن سليمان. بعضهم يعد هذا هو الحديث العشرون وبعضهم يدخله في ما سبق. وجدته؟
نعم. هنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها بقوله تعالى وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن قالت أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل فتشركه في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره.
شوف يعني هذه أيضا رواية أخرى وهي يعني تلتقي مع الرواية السابقة لكن فيها زيادة بيان. قالت أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل فتشركوا يعني يتشاركان، هذه صورة ثانية أنهما يتشاركان مع بعض في المال، في قطيع غنم في مزرعة في كذا في مال، فيرغب عنها أن يتزوجها، هو ما لا رغبة في الزواج بها. نعم. ويكره
فيشركه في ماله فيعضلها فلا يتزوجها ولا يزوجها غيره.
نعم، لا هو الذي تزوجها وأحسن إليها وتستمر العشرة، ولا هو الذي ترك لها مجالا وتتزوج آخر فيعضلها يعني يمنعها من الزواج بغيره. الإسلام ولله الحمد دين العدل ودين القسط، والله المستعان. نكمل بعد الأذان وغدا إن شاء الله أيها الإخوة في العقيدة الواسطية، يعني نحن يوما في الواسطية ويوما في صحيح الإمام مسلم إن شاء الله تعالى. الحمد لله. نعم، نأخذ الحديث الذي بعده لأنها كلها مرتبطة باليتيم ونتوقف بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه في قوله تعالى.
انتقل يعني هذه يعني رواية أخرى. حدثنا أبو بكر
بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه في قوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف الآية. قالت أنزلت في والي مال اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه.
نعم. وحدثنا
وحدثناه أبو كريب حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالت أنزلت في ولي اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف.
الحمد لله. أيها الإخوة ديننا دين عظيم في غاية السمو والرقي وفي غاية الدقة أيضا، يعني مسائل دقيقة قد يعني بعض الناس يعني قد يكون فيها اجتهاد، لا هي أمور محسومة ومقضية في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه صورة قد تكون مع الأيتام وهو أن يكون اليتيم عنده مال وأن يكون وليه القائم عليه حالته فقيرة وقد يكون غنيا. طيب هل يجوز له أن يأكل من مال اليتيم؟ الله جل وعلا قال ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. الغني المفترض أنه يعف نفسه والحمد لله، يعني أنت عندك مال أيها الغني وأنت أخذت مال هذا اليتيم تثمره وتنميه له، أنت على أجرك فليستعفف، تعف نفسك، ارفع يدك لا تأخذه. هذا أيضا في تعبير القرآن الكريم، ما قال الله فلا تأخذ منه، قال فليستعفف. فإن أهل المروءات وأهل الرجولة وأهل الديانة يعفون أنفسهم، عن مثل هذه الأمور، وأنت الحمد لله أغناك الله بالمال، فلماذا تمد يدك على مال اليتيم؟ صحيح نعم أنت تشتغل له وتعمل فيه وتثمر له. طيب إذا كان فقيرا، إذا كان القائم على مال اليتيم فقير، الله جل وعلا قال فليأكل بالمعروف. روي عن عمر رضي الله عنه، ما المقصود بما يأكل بالمعروف؟ قال يلبس ما يستر عورته وما ويأكل ما يسد جوعته، يعني يأخذ من مال اليتيم. وأن مثلا اللي قائم على مال اليتيم يرعاه واحد فقير لكن ما شاء الله جيد في عملية الاستثمار وتنمية المال ولكنه فقير، فنحن نقول لا تتوسع كما قال الله عز وجل فليأكل بالمعروف، بالشيء الذي يتعارف عليه، الذي تعارف عليه الناس. قال الفاروق رضي الله عنه، وهذا قد روي عنه، أنه كان يقول يلبس ما يسد عورته ويأكل ما يسد جوعته، يعني يلبس ما يعني من ماله، يأخذ من ماله شيئا يسيرا، يلبس ثيابا ليست فارهة وليست يعني دنيئة وإنما ثياب مناسبة، وأيضا في الأكل يأكل ما يسد جوعته، مو بيروح يتوسع ويعزم الناس عليها ويعطي ويتصرف في مال، لا هذا ما يجوز. تأكل بالمعروف كما قال الله عز وجل. وهذا يدل أيها الإخوة على أن الإسلام بشريعته الغراء وبأحكامه السامية العالية قد حفظ الحقوق، حتى سبحان الله في تعامل القائم على مال اليتيم، إن كان غنيا يعف نفسه، إن كان فقيرا يأكل بالمعروف ولا يتجاوز. الفقهاء رحمهم الله وقد ذكر هذا، ذكر في كتب الفقه وكتب التفسير، هل يرد ما أخذه في المستقبل؟ يعني لو فرض هذا الفقير اللي هو القائم على اللي هو الولي على مال اليتيم أغناه الله بعد ذلك، هل يرد ما أخذه بعد ذلك؟ الراجع عند أهل العلم أنه لا يلزم، أنه لا يلزم بالرد. يعني قد مثلا يحسب كم أخذت من الثياب، كم تقدير أكلت حوالي 10 سنوات أو 5 سنوات، لا هذا تكليف بما لا يطاق، والأمر مضى وهو قد أخذه لحاجة وقد أخذه أيضا بالمعروف. أيضا هناك رأي لابن عباس رضي الله عنه يقول إن هذه الآية منسوخة بالآيات بعدها، بعدها بآيتين أو ثلاث، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قالوا إن رأي ابن عباس هذا يعني رأي مرجوح، والراجح هو رأي جمهور الصحابة رضي الله عنهم أن الآية ليست منسوخة، أن هذه الآية على ظاهرها ليست منسوخة. الله جل وعلا قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، وهذا توجيه. قالوا هنا ما أكل ظلما، هنا أكل بحق، هو قام عليه وهذا الفقير متفرغ، لا راح يشتغل لا يمين ولا يسار، جالس على مال هذا اليتيم ومتفرغ ينميه ويثمر له، طيب يأكل منه بالمعروف، فهذا ليس من الظلم. وأيضا قالوا ليس من الظلم أيضا أنه مثلا إذا كفل يتيما وعنده مال وأكل معه، الله جل وعلا أباح المخالطة بين مالك وبين مال يتيم في الطعام. الصحابة كانوا في أول الأمر يعزلون القدر في جهة وهذا قدر في جهة، الطعام في جهة وطعام في جهة، فشق عليهم، لا عندهم أواني ولا عندهم استعدادات، أباح الله عز وجل الخلطة بينهم مع وعيد وتحذير لمن أراد التلاعب والتحايل في مال اليتيم. إذن الراجح أيها الإخوة أنه يأكل بالمعروف، وأنه لا يلزم برد ما أكله ولو أغناه الله عز وجل بعد ذلك. ثم أيضا هذه الآية على ظاهرها يعمل بها وليست من منسوخة على القول الراجح من أقوال أهل العلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ردنا إلى القرآن والسنة، اللهم ردنا والمسلمين إلى القرآن والسنة، اللهم ردنا إليهما ردا جميلا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.